بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، قال بسنده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. تقدم معنا بعض الكلام على الشهادة بأن لا إله إلا الله، وبعض الكلام على الشهادة بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. وقلنا إن من الواجب على الشاهد بهذه الشهادة أن يعلم أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله بالرسالة العامة إلى جميع الأمم العرب والعجم، وأنه هو عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي ولا رسول بعده أبدا. هذا من جملة ما يجب اعتقاده باعتبار أنك تشهد أن محمدا رسول الله، أي هو رسول بالرسالة العامة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. إذا لم تعتقد ذلك ما صحت شهادتك بأنه رسول الله. ثم أيضا أن تعلم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي رسول جاءك من عند الله، معنى أنه رسول الله أي أرسله الله تعالى إليك، أرسله الله تعالى إلى الناس، إلى العباد، إلى الإنس، إلى الجن. بماذا أرسله؟ ولماذا جاء عليه الصلاة والسلام؟ أولا، حين تعلم أنه رسول الله، هذا يعظم ويكبر مكانته عندك، فإن شرف الرسول على حسب شرف مرسله. هذه قاعدة. فإذا أرسل إليك إنسان مثلك رسولا، أي واسطة من عنده، احترمته على قدر مرسله. وإذا جاءك رسول ممن هو من أمير أو من له مكان عالي، احترمته زيادة إكراما لمرسله. فإذا علمت هذا، إذن هذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، جاءنا رسولا من عند من؟ من الذي أرسله؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. إذن هنا فكر في كرامة هذا الرسول وفضل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وماذا يجب عليك أن يكون موقفك مع هذا الرسول المكرم على الله الذي أرسله الله تعالى إليك. جاءنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بماذا جاء؟ هل جاء لغرض دنيوي، لحاجة له في المال، في الجاه، في أمور الدنيا؟ لا، جاءنا رسول الله لينقذنا نحن، جاء ناصحا، جاء هاديا لنا إلى كل خير ومحذرا لنا من كل شر، جاء ناصحا صادقا أمينا، جاء ناصحا حريصا علينا كما قال حريص عليكم، أي حريص على نفعكم أن يوصل لكم الخير ويبعدكم عن الشر. فإذا أنتم عملتم بما جاءكم به فرح بكم والسر، وإذا عرضتم عن ذلك وإذا به معنى ذلك حزن عليكم وتكدر وكلم من أجلكم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس إلى الله، فمن أجابه فرح له لأنه وصل إليه الخير وانتفع ذاك الشخص بالخير، ومن أعرض عنه حزن عليه وأسف وهكذا وكرب له وتحسر حتى نزلت الآيات تسليه: فلا تذهب نفسك عليه حسرة ولا تحزن عليه. وقال: لعلك باخ نفسك ألا أكون مؤمنين، أي لعلك يا محمد عليه الصلاة والسلام من شدة الحزن، فإذ كفر من كفر بك حزنت عليهم وكربت وهكذا وتحسرت من شدة الكرب، لعلك باخع نفسك أي مهلك نفسك من الهم، لا تهتم هذا الاهتمام كل الاهتمام في أمرهم، دع أمرهم إلى الله جل وعلا. فجاء حريصا علينا، يهمه مصلحتنا، تهمه سعادتنا، أن نمشي على طريق الخير والسعادة، فهو أحرص على نفعك من أبيك وأمك، بل هو أحرص على نفعك من نفسك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أرأف أحن وأشفق وأعطف. إذن يا هذا، إذا عرفت أن موقفه معك هكذا، ماذا يجب أن يكون موقفك معه؟ ألا يجب أن تحبه أكثر من نفسك وأبيك وأمك؟ عقلا يجب، شرعا يجب، زوغا فطرة. ألا يجب أن تطيعه؟ ألا يجب أن تعمل بما جاءك منه؟ ما جاءك إلا بما فيه سعادة الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا والآخرة. ما جاء عليه الصلاة والسلام بسعادة الآخرة ولكن جاء بما يشقي في الدنيا؟ لا، جاء بسعادة الدنيا والآخرة يا إنسان، يسعد الناس في الأولى والآخرة. ولهذا بين الله تعالى في الآيات الحكمة في إرسال هذا الرسول، والسبب والغاية والمقصود من هذا الرسول، وما جاء به من الرسالة، بين في كثير من الآيات التي تقرأها أنت أمامك وتمر عليها. ولكن مع الأسف كثير من المسلمين ما يتدبرون، يقرؤون ولا يتدبرون، يقرؤون ولا يفهمون ولا يريدون أن يفهموا. إذا إنسان أرى وما فهم قد يكون معذور، قل احاول أن تفهم. يقول خيصرة العلم، قل أسأل إيش في يعني ما لا منه، قال لا شغل كبيرة عليه، ينزل على الجامع يستمع، لا كبير كثير، صعب كثير يفرق بين الناس. يقول له الناس يعني إيش هالناس، أنت من الناس ولا غير الناس؟ يعني أنت جوهر عالي لولو هالناس كله أنت لك مصدي يعني؟ لا يا إنسان، ليش هالكبرياء؟ الخلق كلهم عباد الله، لا تزدري خلقا من خلق الله، ولا تحتقر إنسان يا إنسان مهما كان جل مقامك وقدره، إن كان في الدنيا وإن كان في الصلاح وإن كان في التقوى وإن كان لا تزدري عباد الله. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. والإنسان إما تسخر بغيره لما يكون أصل عقل، يسخر بغيره لما يشوف غيره أنه في شيء من النواقص يسخر منه، قال لا هل ناقص ما تسخر منه، وما إذا كان ما في الأرض ما حدا يسخر. إذا معناه لا شوف حالك يا إنسان، ولا تظل عين نفسك بالكمال وغيرك بالنقص. وعلى هذا فمن جملة ما جاءنا عليه الصلاة والسلام جاء يزكي نفوسنا. قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. إذن جاء مزكيا لنفوس العالمين يزكينا أي يطهر نفوسنا من التزكية الزاني. والتزكية هي تدل على أمرين: تخلية من الرذائل، تحلية بالكمالات والفضائل. كما تقول زكاة المال، المال فرض الله فيه الزكاة تطهيرا له مما من بعض أمور دنسة، وأيضا تنمية له بالبركة والخير. ولذلك في الحديث ما نقص مال من صدقة. فالزكاة تطهر المال وتنميه. فإذا جاء رسول الله يزكي نفوسنا أي يطهرها فيبعد عنها الرذائل ويحليها بالفضائل. قال شو معنى تخلية وتحلية؟ قلنا يعني فهم مثال حسي. لما واحد يريد يتكمل ويتجمل ويتصل بالحسن والجمال ايش بيسوي؟ جسمانيا يعني، جسمانيا. قال ايه معلوم، روح الحمام، يدخل الحمام تغسل، ايش يسوي؟ قال يسيل وسخ قبل الكل. طيب من بعد يسوي؟ من بعد ايش بلبس؟ قال ثياب نظاف. واذا فرضنا بعد ما يتنظف ولبس ثياب وسخة شو بتقول؟ قال لا ما بصير هالجهولة، لا ما بصير، لازم يتخلى بعد يتحلى، تخلى عن الوساخ تحلى بعد الثياب الجميلة النظيفة. طيب واذا كان لبس ثياب نظيفة وما تغسل ومن تحت كله شحوار، قال كما لا تسوى الشغله، اذا شلون الكمال؟ قال يتخلى ويتحلى، يعني يتطهر ويذهب عنه هالوسخ، وبعد يلبس الثياب والبدله النظيفه، واذا بيصير كمال على كمال. قل له هلا فهمنا بقى شيء، واجينا للتزكيه. ويزكيكم عليه الصلاه والسلام أي يزيل عنكم الصفات والملكات النفسية الرزيلة والأخلاق الذميمة ويحليكم بالكمالات والفضائل. قال يعني شلون؟ قل له يعني يا إنسان النفس فيها آفات، بلايا، أوخام، أوساخ أقوى من أوساخ الجسم. هذا الجسم يتوسخ كتير، بيجيب له الكيس التفريق وبعده الليفة الى اخره حسب الحاجة بدلك فيه. اما في النفس افات وبلايا وعلل واوخان لازم تزيلها، وهي فيها خطر كبير. قال اشي قل له اول الكل الحسن، هذا لا نفساني بس الله العافية، والبغض والحقن والكبر والعجم والرياء امام الناس، ثم الاحتقار استصغار الناس بعينك. يعني بيجيب الصاق انت بيظل لحالك مثل الجبل شيء عظيم كتير بعد بيصل اله، وهالناس قال لا هدولكم من صغار حقيرين ما له قيمة، بيصلي على حاله انه ما في مثله. ليش ما في مثلك يعني؟ ليش؟ قال هو بالصلاح والتقوى، انه في اصلح منك، وصير هذا عمال تنظر اليه نظرة احتقار، وانه في نظر بنظرك انه مقصر، يصير يقول عن الله افضل منك وعشرين واحد مثلك. هذه امور ما تعرف، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. قال انا ما اعرف انه اتقى منه، قل له كمل الايه، ان الله عليم خبير. الله يعني انت ما تعرف انت يا انسان لا تاخذ الطيشة تورك نفسك، فانت معناها ملان وخمر من راسك لاجريك بدعوة انهم صالح يا طيب. ليه عم تفخر على انك تستصغر الناس بكثرة ماليزك؟ الجبال الذهب اغلى منك، جبال الذهب اغلى منك، ليه عم بيجي الذهب والفضة بالجبال؟ فاذا كان الفخر بالمال فالفخر للجبال لا للرجال. لا، وقد يحمل البغل من ذهب وفضة ويواقين اشياء كبيرة انت بتشيلها يا انسان، اذا الفخر ليس بالمال، وليس بالغرور ولا بالدعاوي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا يا إنسان، هذا الاحتقار للناس وكبارك نفسك، ثم الحسد كما قلنا، الغيبة، النميمة، الغيبة النميمة اللي أهلكت كثيرا من الصالحين، أهلكت كثير من المسلمين. حديث في سهراتهم الطويلة، الغيبة، فلان وفلان وفلانة وفلانة وفلان كذا وإلى آخره. إيه هذا كله؟ لا يجوز يا إنسان. هذه الغيبة ما هذه لها مساوئ كبيرة جدا، مساوئها كبيرة وخطيرة، ومن استحكمت فيه الغيبة فقد عرض إيمانه للزوال، لأن الغيبة تنحت من إيمانك، ومن استحكمت فيه صفة الغيبة فقد اتصف بصفة المنافقين فتطبع على قلبه صفة النفاق، ومن استحكمت فيه الغيبة كان سببا في عذابه في القبر. معلوم أكثر ما يعذب أهل القبور في قبورهم بسبب الغيبة، نجاسة اللسان نسأل الله العافية. وهكذا يوم القيامة، ويعرض المغتاب للغير، يعرض صلاته وزكاته وحجه للمحو الزوال. الغيبة أمرها كبير. قال خير ما مغتاب الناس، قلت فيه، قال ما هو الفلان هذا كذا كذا موجودة صفة فيه، وأنا بجيب قدامه بحكي هالكلام. قل له عال صليت حالك عن شيء مليح، إذا جبت حكيت قدامه بيكون ارتكبت جريمتين، أولا إيذاء ثم مواجهة في الأذى جابها. قال ليش الشيء الغيبة؟ قل له كما بينها عليه الصلاة والسلام. يا إنسان، صاحب البيان اللي الله أنزل عليه القرآن كفانا المقنع وبين لنا كل شيء، قال لتبين للناس ما نزل إليهم. فلما أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، غير عن ظن سيئة، لا ظن في الناس، لا ظن في الناس ظن سيئة، قال فإن كثير فإن بعض الظن إثم، ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا. لما نزل النهي عن الغيبة، هي مبدأ بيان، ما كنا تفهم معنى لا يغتب بعضكم بعضا، شو المقصود؟ يقعد نرجع على صاحب البيان، لله تعالى قال له لتبين للناس ما نزل إليك. ايش بين النهي عليه الصلاة والسلام؟ بين لما بين؟ والبيان ايش قال؟ قال عليه الصلاة والسلام، قال أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، أي أن تذكره بوصف يكره أن يذكر به. قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ أي ذكرت بوصف موجود فيه، قلت عليه أصير هو أصير، قلت طويل هو طويل، قلت هذا كذا هو كذلك الأمر، قلت عليه آراء غلوها آراء إلى آخر إيه؟ هذا غيب ذكرت بوصف موجود فيه. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أي إذا أنت وصلت وصف ما موجود فيه هذا بهتان، أي هذا أشد من الغيب. إذا ذكرك أخاك بما يكره، بوصف موجود فيه لكنه يكره أن يذكر به، ما بريد، ما بحب هذا الشيء يذكر فيه، ما بريد. إذا ما بصير تأذي أنت، ما بصير تحكي فيه، سواء كان في الغيبة أو أمام أنت أصير، أنت عوام، أنت بلا، هذا ما يجوز، هذا حرام. قال قدامه ما يقول له، لك قدامه يصير أبشع كمان، يعني مجابهة بالأذى. في غيبته، في غيبته لا يجوز، في حال حضوره ما بيجوز، باب أولى، مجابهة وزيادة صار. إذا الغيبة أولا يعتبر الذي يغتاب الناس انتهك أعراضه، هذا من جملة انتهاك الأعراض التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحسد ولا تباغض ولا تدابر ولا تجالش تناجش ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا أي متحابين. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم وفيروا وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها أي التقوى في القلب. وسوي لحالك تقى باللسان، باللسان تحكي في جماعة مثلك، لكن القلب نجس، نسأل الله العافية. لا أصلا تقوى ها هنا، تقوى القلوب بحسب امرئ من الشر، قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يكفيه شرا كبيرا أن يحقر أخاه المسلم. إذا احتقرت أخاك المسلم فقط وقعت في شر كبير. معلوم لأن عباد الله لهم كرامة عند الله، لا تحقر مسلما ولو فاسقا، لأنه مسلم وعسى بعد ساعة أن يتوب إلى الله فيتوب الله عليه. وما يدري قال ما رايح يتوب، وليش عرفك في الغيب؟ وش عرفك انه هذا له استغفارات ورجوع الى الله وندم على ما فعل واسف وقلبه عم بحترق وعم ينكوه والى اخره؟ انت ايش عرفك في هالامور؟ هذا اتركه بينه وبين ربه. فلا تحقر مسلما، ومن عير اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. يجيب بالك يا انسان صار عليه خطر اذا احتقرته. قال: بحسب من الشر يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، المسلم حرام كله، كله حرام على غيره. دمه وماله وعرضه، دمه حرام، ماله حرام، عرضه، عرضه حرام عليك انت. قال: ايش انت ياكل عرض؟ هو بفهم ايش انت ياكل عرض؟ قال: بفهم انت ياكل عرض، يعني نسأل الله العافية يعيزني فيه، يا أعوذ بالله. لك لا، وهذا فقط، ما هو هذا انتهاء الحب؟ هذا من أكبر الرزائل. لكن انت العرض، العرض هو موضع القدح والزم، إذا تكلمت فيه أو آذيته هذا معنى انتهاكه، سبيته، شتمته، انتقصته، هكذا اغتبته، هذا كله اسمه انتهاك عرض، اسمه في الشرع انتهاك عرض. فهم لا يستوي حالك شيطان في الدنيا جد في الآخرة، فهم أمور دينك. فمو معنى انتهاك الأذان حتى تزلي فيه، لا، هذا أعوذ بالله معروف، الدين معروف. الانتهاك الأعراض، الطعن في الغير والإزراء والغيبة نوع من انتهاك العرض تعتبر. هذا حظ يرجع إلى الأعراض، في حقوق مالية، في حقوق بدنية دموية، وفي حقوق عرضية. الغيبة من أي نوعين؟ والنميمة من نوع انتهاك العرض الذي حرمها رسول الله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهم دينك على المظبوط، مثل ما قلنا مو واحد يكون عفريت الدنيا لا تخفى عليه مسألة، لكن بيجي للدين مثل حمار. ليش يعني؟ شيء فهم دينك، شيء لازم تفهمه فهمه. أما رأي الدنيا طوشة ريخ ده عقلك وقلبك، وبعده والنتيجة ما في مالي، شغل وعمل وكل وطعام وجماع وفي الحقوق. لكن لا تكون بالنسبة للآخرة جاهل، ما تكون بالنسبة لدينك صار جاهل. هام ما أمرك الله به وما نهاك عنه من أمور عملية أدبية وأخلاقية واجتماعية، كل هذا دين. ولذلك الغيبة والنميمة تعتبر من أكبر مفاسد المجتمع. فلقد جاء الشر بالأدب الاجتماعي، ومن جملة لا تغتاب، لا تحتقر، لا تسب، لا تكذب، كل آداب اجتماعية في مصلحة العموم ومصلحة الخصوص. وعلى هذا إذا الذي يغتاب هذا منتهك للأعراض. هذا أولا هذا الذي يغتاب الناس عرض الإيمان للنحت كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، قال: النميمة والغيبة يحتان الإيمان حتما. الإيمان حتى يحتان الإيمان أي ينحتان من الإيمان نحت، كما يعضد الراعي ورق الشجر. الراعي لما براعي الغنم بمرعى شجرة فيها وراء كان ينزل عن أرض ايه بضرب العصاية حتى ينزل الورق، عضد الشجرة اي هزها حتى انقطع الاوراق يعني. فكيف هذا عم تشيل اوراقه تنقطع؟ قال النمام المغتاب للغير هو ينحت من ايمانه نحتا. ما انت عم تنحت ايمانك، نسأل الله العافية. الذي يغتاب الناس قل له هي ما هي صفة المؤمنين ان يغتاب؟ سنة المنافقين. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض المنافقين يحكي في المؤمنين بيغتاب المسلمين، فخطب قال يا معشر من أسلم بلسانه، في ومن آمن روايات، من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه يعني المنافق، قال لا تغتابوا المسلمين، لا تغتابوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تؤذوهم ولا تتتبعوا عوراتهم، يعني تتبع فلان ايش عم يسوي لعلك بتأثر له على زله على مساله على هفوه، بتسمع عليه من ورا الباب لعله هذا عم يسمع غني لعله كذا او من جيران او بتلصلص او انا حتى يأثر له على زله يروح يشرشح فيه. لا 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 يا انسان وين رايح انت؟ قال ولا تتتبع عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. أنت عم تتبع زلاته الله بيتبع زلاته، وتعشراتك يفضحك، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته، أي مهما استرت ومهما ومهما لا تشف الناس لا تتبع زلات الناس وعوراتهم وذنوبهم ومساويهم وين عم روح وين عم بيجي حتى تروح شرجة لا اشتغل في حالك طلع حالك. ونظر عبد الله بن عمر يوما الى الكعبة فقال ما اعظمك ايتها الكعبة وما اعظم حرمتك، والمؤمن اعظم حرمة عند الله منك. ويروى هذا مرفوعا الى رسول الله، بعض الروايات هذا من كلام الرسول سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن اعظم حرمة عند الله من الكعبة، يعني قال شلون؟ قال واحد اجا اخذ فرضة واذى الكعبة، عمل هيك من حجرة من كذا حرام اعوذ بالله، ولكن اذا اجا لمسلم يعرف يسوي فيه، ولو لك ايذاء المسلم اعظم من ايذاء الكعبة. المؤمن اعظم حرمة عند الله من الكعبة، فاذا اذيت مسلم هي اوعد الله يا انسان، الله خلق هالكعبة لهالمسلم، خلق هالكعبة حتى هالمسلم يصلي توجه الى الله. فيا يا انسان عرف فضل الاسلام وكرامة المسلمين على الله، فدمه وماله وعرضه حرام. والذي يغتاب المسلمين هذا هو يسبب على نفسه نارا في قبره، نار تشتعل عليه نار في قبر، كما جاء في الحديث وفي الصحيحين وغير الصحيحين، مر عليه الصلاة والسلام على قبرين فإذا هما يعذبان، سمع عذاب القبر، قبرين ما يقبل الكفار لأنه ما كان يزور الكفار، ما كان يدخل مقابر المشركين، قبرين قبر المسلمين. قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي يعذبان بسبب الناس تستصغيره، تسقل له ما يظن شيء كبير والحال عند الله كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالغيبة في رعب النميمة،